انت بتسمع تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
بنقابل تحديات كتير واختبارات ومواقف يومية ومشاكل حياتية ما بنعرفش نحلها. الحل في صاحبات أثر اللي بيقدم قدوات وصحابيات محتاجين أثرهم في حياتنا. استنوني أنا نسمة عبد الوهاب دي صاحبات أثر على تسعينات اف ام. سيقولون مرة وهذا الأثر
صاحبات أثر مع نسمة عبد الوهاب كل يوم سبت الساعة 8:30 بالليل على تسعينات اف ام.
ولو كان النساء كمن فقدنا لفضلت النساء على الرجال، وما التأنيث لاسم الشمس عيب، وما التذكير فخر للهلال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم من مصر ومن داخل استوديوهات تسعينات اف ام نسمة عبد الوهاب وبرنامجكم صاحبات أثر، والحلقة الثالثة من الموسم الثاني الذي سنتحدث من خلاله في كل مرة لمدة نصف ساعة عن شخصية جديدة من أمهات وزوجات وبنات الأنبياء وصحابيات ممن حولهم. شخصية اليوم من النساء الغريبات العجيبات التي كانت قمة من قمم الصبر وجبل من جبال الجهاد، وكانت ذات أنوثة وجمال تزينها رزانة وسداد رأي، وكانت تتحلى بذكاء نادر وحكمة بالغة وخلق كريم، حتى كانت حديثا طيبا يشار إليها بالبنان ويثني عليها كل لسان. تنتمي لقبيلة الخزرج، وهي إحدى القبيلتين العربيتين الرئيستين في المدينة قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وأمها مليكة بنت مالك، وقد أسلمت أمها وأخواتها. لقبت بألقاب كثيرة منها الأميصاء والرميصاء، كنيتها هي أم سليم بنت ملحان. كانت أم سليم حريصة على تعلم أحكام دينها، فكانت كثيرا ما تسأل النبي عما يخفى عنها من مسائل الدين، ولم يكن يمنعها الحياء من أن تسأله في الأمور التي يخجل منها بعض النساء، وبذلك أصبحت فقيها عالمة يرجع إليها الصحابة في المسائل التي تشكل عليهم. وقد روت أم سليمة عن النبي صلى الله عليه وسلم 14 حديثة، ومن ذلك قولها: سمعت رسول الله يقول: ما من امرأين مسلمين أي زوجين يموت لهما ثلاثة أولاد لم يبلغوا الحنط، أي لم يبلغوا سن التكليف، إلا أدخلهم الله الجنة بفضل رحمته إياهم. عاشت رضي الله عنها في بداية حياتها كغيرها من الفتيات في الجاهلية قبل مجيء الإسلام، فتزوجت مالك بن النضر فولدت له أنسا، فلما جاء الإسلام واستجابت وفود من الأنصار أسلمت مع السابقين الأولين، ثم عرضت الإسلام على زوجها مالك فغضب عليها ولم يسلم، وخرج من المدينة التي أصبحت دار إسلام إلى الشام، إلا أنه قتله أحد أعدائه في الطريق. أسلمت رضي الله عنها مع السابقين إلى الإسلام من الأنصار، وجعلت تلقن أنس: قل لا إله إلا الله، قل أشهد أن محمد رسول الله، ففعل. فيقول لها أبوه مالك: لا تفسدي علي ابني. فتقول: إني لا أفسده، بل أعلمه وأهذبه. وبعد أن انقضت عدتها تطلع إليها الرجال، وتقدم لها أكثر من خاطب، وكان من بينهم واحد من أقاربها وهو أبو طلحة الأنصاري، وعرض عليها مهرا غاليا، إلا أنها رفضت الزواج منه لأنه كان كافر، ولكن رغبته الصادقة جعلته يعود في اليوم التالي يعرض مهرا أكبر ويعدها بحياة سعيدة عساها تلين وتقبل. ولكن متى كان رد أم سليم هذا ما سنعرفه بعد الفاصل، وهننتظر مداخلتكم من داخل مصر والشرق الأوسط على تليفون رقم 01-42-78-94 وعلى صفحتنا على مواقع التواصل الاجتماعي تسعينات اف ام وعلى هاشتاك صاحبة وأثر.
قد سمعنا وأطعنا وعلى الحق اجتمعنا، قد سمعنا وأطعنا وعلى الحق اجتمعنا، وكتاب الله معنا وهدى الهادي محمد، وكتاب الله معنا وهدى الهادي محمد. الله 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 ما لنا مولى سوى الله، كلما ناديت يا رب قال يا عبدي أنا
مع صاحبات أثر مع نسمة عبد الوهاب على تسعينات اف ام.
وعدنا مرة أخرى، كنا نتحدث قبل الفاصل عن رد أم سليم التي قالت بأدب جم: والله ما مثلك يا أبا طلحة يرد زواجه. ولكنك كافر وأنا امرأة مسلمة، ولا يحل لي أن أتزوجك، فإن تسلم فداك مهري ولا أسألك غيره. قال: فمن لي بذلك؟ قالت: لك بذلك رسول الله. فانطلق يريد النبي وهو جالس، فجاء فأخبر النبي بما قالت أم سليم فأسلم وتزوجها على ذلك. فما عرفت امرأة قط كانت أكرم ولا أغلى مهرا من أم سليم. وكان كل عمل يعمله أبو طلحة بعد إسلامه في ميزان زوجته، وعاشت مع أبي طلحة حياة زوجية تقوم على معاني الإسلامية التي تضمن للزوجين الحياة الهادئة الهنيئة. وكانت أم سليم مثالا للزوجة الصالحة التي تقوم بحقوق الزوج أحسن قيام، كما كانت مثالا للأم الرؤوفة المربية الفاضلة. أكرمها الله بمعزة خاصة في قلب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أعز القلوب وأشرفها، ومن نال فيه نصيبا من محبته فقد فاز برضوان الله. أم سليم كانت أختها أم حرام وأخاها حرام وسليم الذين استشهدوا في بئر معونة، وهما كانوا من القراء. أما أمها مليكة كانت تبعث الطعام للنبي. أم سليم كانت نموذج مزيد من نساء الأمة، كانت نموذج فريد من نساء الأمة. كان النبي يحب زيارتها كثيرا، فقيل له في ذلك فقال: إني أرحمها فأخوها هو أخي، وذلك من حسن عهده صلى الله عليه وسلم بأصحابه، وهم من أخواله وبني أخواله. وكان ينام القيلول عندها وتضع له الطعام. لما دخل الرسول المدينة فتقول: وجدت نساء الأنصار يأتين رسول الله بالهدايا، وما كان عندي من شيء لأقدمه، فجئت بولدي أنس وهو عمره 10 سنوات، وقلت: يا رسول الله، ما معي إلا ولدي أنس، فخذه فاجعله في خدمتك يعينك. فقبله صلى الله عليه وسلم وفرح كثيرا. فانظروا إلى هذه المرأة الصالحة، كل الأمهات يردن أولادهم يخدمهن، لكن هذه السيدة أشبه بالسيدة مريم التي قالت: بسم الله الرحمن الرحيم، ربي إني نظرت لك ما في بطني محررا. فجاءت بولدها وحيدها والتي كانت من المفترض أن تعتمد عليه وتستند إليه، فجعلته خادمة للرسول. وعاش أنس مع النبي سنين كثيرة، فيقول: لم يقل لي على شيء لما فعلته، ولا على شيء لم أفعله لما لا تفعله. وكان لها مع أنس والنبي أحوال كثيرة، منها أن النبي ذات مرة أوصى أنس بأمر، فلما مر بالبيت سألته أم سليم: إلى أين؟ قال: أوصاني رسول الله. قالت: بماذا؟ فقال: ما كان لي أن أفشي سر رسول الله. ففرحت منه أنه في هذا السن الصغير ولديه كثير من العقل. في أحد المرات كان النبي عندها وقدمت له الطعام، فقال: إني صائم. فقالت: يا رسول الله، لي حاجة. فقال: ما بك؟ قالت: أنس ولدي، ادعو له. فدعا له كثيرا، ومن هذه الدعوات 3 دعوات قال فيها: اللهم بارك ما له وولده وعمره. فيقول أنس بن مالك أن عمره طال حتى بلغ 100، وأن ما له كثر حتى كان نخله وزرعه في العراق يثمر 2 مرات، وزرع الناس يثمر 1 مرة، وكثر أولاده وأحفاده حتى زادوا عن 100 في حياته. فبارك الله له بدعوات النبي، وأصبح من أكبر علماء الصحابة، وكل ذلك بسبب الأمة الصالحة. فننظر أين توصل الأمهات أولادها بالنية الصالحة والتوجيه العظيم. كانت أم سليم شديدة التعظيم للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، وكانت تتبرك بآثاره. فيحكي أنس أن النبي دخل بيتها يوما وهي ليست فيه، فنام على فراشها، فانتظرت حتى استيقظ وأخذت تنشف عرقه من على الفراش وتعتصره في قرول لها. فسألها النبي صلى الله عليه وسلم عما تصنع، فقالت: يا رسول الله، نرجو بركته لصبياننا. ويقول أنس بن مالك: دخل النبي على أم سليم رضي الله عنها بيتها، وفي البيت قربة معلقة فيها ماء، فتناولها فشرب من فيها وهو قائم، فأخذتها فقطعت فمها، أي فتحت القربة وأمسكت. بعد زواجها من أبو طلحة رزقت بطفل جميل كان النبي يحبه ويداعبه، وكان يسمى أبو عمير. قال النبي: ما لي أرى أبو عمير حزين؟ فقالت: كانت له عصفورا صغيرا فمات فحزن عليه. فذهب النبي يمسح على رأس أبو عمير ويمازحه ويقول: يا أبو عمير، ما فعل النخير؟ صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. خرج أبو طلحة للغزو مع رسول الله فقال: يا أم سليم، الولد مريض أوصيك به. فاشتد على ابنهما المرض فمات. فلما عاد أبو طلحة لبيته قال: كيف الغلام؟ قالت: هدأت نفسه وأرجو أن يكون قد استراح. وتوجه إليه ليراه فمنعته وقالت: هو ساكن فلا تحركه. ثم قربت له عشاءه وأكل وشرب، ثم أصاب ما يصيبه الرجل من امرأته، ثم قالت: يا أبي طلحة، أرأيت لو أن قوما أعاروا متاعهم لجيرانهم وبعد زمن طلبوا متاعهم، ألهم أن يمنعوه؟ قال: لا. قال: ألا تعجب من جيراننا؟ قال: وما لهم؟ قالت: أعارهم قوما متاعا وطال بقاءه عندهم حتى رأوا أنهم قد ملكوه، فلما جاء أصحابهم يطلبونه جدعوا أن يعطوهم إياه، فقال: بئس ما صنعوا. فقالت: هذا ابنك، كان عارية من الله وقد قبضه إليه، فاحتسب ولدك عند الله. ففزع وقال: تركتيني حتى قاربت ما قاربت ثم أخبرتيني؟ ثم استرجع، أي قال: إنا لله وإنا إليه راجعون. ولما أصبح ذهب إلى رسول الله فأخبره فقال: بارك الله لكما في ليلتكما. فرزق ببركة دعوة النبي لهما بولد أسماه النبي عبد الله. وقال راوي الحديث: لقد رأيت لهما في المسجد بعد ذلك 7 أولاد كلهم قد ختموا القرآن. كان لأم سليم منزلة عالية عند رسول الله وقد بشرها بالجنة، فقال: دخلت الجنة فسمعت خشفة. الخشفة هي حركة المشي وصوته. فقلت: ما هذه الخشفة؟ فقيل: هذه رميساء بنت ملحان أم أنس بن مالك، وهذه شهادة بأنها من أهل الجنة. ومن فضائل هذه المرأة الفاضلة وزوجها المؤمن أن الله أنزل فيهما قرآنا يقرأه الناس إلى يوم القيامة. يقول أبو هريرة: أتى رجل رسول الله فقال: يا رسول الله، أصابني الجهد وهو المشقة والجوع. فأرسل رسول الله إلى نسائه فلم يجد عندهن شيئا، فقال رسول الله: ألا رجل يضيفه هذه الليلة يرحمه الله؟ فقال رجل من الأنصار، قال لامرأته: ضيف رسول الله. وذهب إلى أهله فقال لامرأته: ضيف رسول الله لا تدخريه شيئا. قالت: والله ما عندي إلا قوت الصبية. قال: فإذا أراد الصبية العشاء فنوميهم، فاطفئ السراج ونطوي بطوننا الليلة، أي نبيت جائعين. ففعلت. ثم غدا الرجل على رسول الله فقال: لقد عجب الله عز وجل أو ضحك من فلان وفلانة. فأنزل الله قوله تعالى: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. تعالوا نخرج فاصل وننتظر مداخلتكم على رقم 0-1-42-78-94 وعلى صفحتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. وسؤال حلقتنا: كيف تعين الزوجة زوجها على إعمار البيت حتى في أحلك اللحظات؟
فديتك روحي يا روح الفؤاد،
هواك ملكي برحم البعاد،
فأنت يا شطري بكل المداد،
شريكة عمري في أسري وقهري،
في خطوي وصبري بدرب الجهاد. فديتك روحي يا روح الفؤاد، هواك ملاكي برغم البعاد، فأنت يا شطري بكل مداد، شريكة عمري في أسري وقهري، في خطوي وصبري بدرب الجهاد.
يا بسمة روحي في وجه السجود، يا نسمة ليلي طويل السكون، يا رسمة نور كبدر تكون، يا خير العطايا في وجه الرزايا، خطاك خطايا يا زوجي المصور.
يا وجه صبح يبث الهيا، وخيرا يهل كقطر الغمام، وحبا يزيح هموم الظلام، بقلب صبور وروح تفور بنثر الزهور.
انتم مع صاحبات اثر مع نسمة عبد الوهاب على تسعينات اف ام.
وعودة مرة أخرى معكم نسمة عبد الوهاب في صاحبات أثر على تسعينات اف ام، وبنفكركم بسؤالنا: كيف تعين الزوجة زوجها على إعمار البيت في أحلك اللحظات؟ ومعنا مداخلة تليفونية وضيفة الحلقة دكتورة سالي عباس، دكتورة إدارة الذات والإرشاد الأسري. أهلا بيكي دكتورة سالي.
اهلا يا نسمة، ازيك يا حبيبتي؟
الحمد لله،
دايما ان انا معاك.
واحنا الاسعد الحقيقه، وما ينفعش نكون بنتكلم عن الحياه الزوجيه والازواج وما تكونيش حضرتك مشاركه معانا.
متسلمي لي يا حبيبتي يا رب، والحلقه رائعه والفكره بتاعتها ممتازه، ربنا يبارك فيك يا رب وفي الاعداد.
جزاكم الله خيرا. هي زي ما كنت متابعه معانا من الاول الحلقه، بتتكلم عن ساده ام سليم، وهي يعني كانت بتعين زوجها وكانت بتعمل على إنها زي ما بنتكلم في أصعب اللحظات تقف بجانبه وتستوعبه وتستوعبه وتحتويه. فعايزين تعليق حضرتك على شخصية اليوم وعما يحدث بالفعل في هذا التوقيت بقى، يعني في زماننا المعاصر.
الحقيقة والله نسمع إن هي دي قيمة الجواز الحقيقي، يعني قيمة الزواج الحقيقية بتبان في النقطة دي تحديدا، نقطة السندية، أن أنا وزوجي نبقى سند لبعض في أحلك الأوقات وفي أحسن الأوقات. يعني متهيألي ما فيش أفضل ولا أحسن لشعور الإنسان أنه ما يحسش أنه هو لوحده في زعله وفي انبساطه، في جده وفي هزله. يعني أنا شيل عنك لما أنا أبقى أنت، يبقى أنت لما أنا أبقى اللي فاضيها، وإنت تشيل عني لما تبقى أنت اللي فاضي. هي دي قيمة الزواج الحقيقية، إن إحنا نكون سند لبعضينا ونس لبعضينا في المشاكل اللي زي دي، أو في الأوقات اللي الطبيعي هتمر، لأن إحنا في حياة في الأول وفي الآخر إحنا لسه ما دخلناش الجنة علشان نخلو من المشاكل، فطبيعي هتكمل بينا المشاكل، فطبيعي إن أنا أبقى محتاجة حد يكون أقرب ليا من نفسي وسند ليا في الأمور اللي زي دي.
نعم.
فيعني أنا عشان كده سعيدة جدا بالسؤال. أما بقى بالنسبة لسؤال الحلقة، الزوجة تعمل إيه علشان تكون سند لجوزها في الظروف اللي زي دي؟ في أمور كتيرة جدا لازم الزوجة تحطها في اعتبارها في الوضع ده. أول حاجة مثلا إن طبيعة الزوج لما بيكون تحت ستريس أو تحت مشكلة أو تحت ضغط، بما إن هما نقطتهم الذكورية عقلانية بشكل كبير، ما بيقدروش يفصلوا بالسهولة زي ما إحنا بنعرف نفصل بين الأمور وبعضها. نعم. فالجو العام ليه ممكن يكون عصب لحبتين، ضيق الأفق وضيق الخلق، مش قادر يتقبل آراء أو يتقبل حاجات كان العادي بتاعها بيتقبله. فدايما بنطلب من الزوجة تكون أكثر صبرا على زوجها في الوقت ده، لأن الحمد لله اللي بينك وبينه عشرة قبل كده قد إيه كان حنين وقد إيه كان لطيف وقد إيه كان إنسان عقلاني وصبور. فيعني نرد له جزء من الجميل في النقطة اللي زي دي، إن إحنا نكون أكثر تحمل لعصبيته في الوضع ده. نعم. نحاول على قد ما نقدر نخلي جو البيت العام جو سعيد ومرح. انا ممكن اكون زوجة متحملة وتحت وصبرة على المشكلة اللي موجودة بيني، يعني المشكلة اللي موجودة بليا والزوجي في البيت، بس الجو العام للبيت قد ايه حزين، قد ايه ساكت، الزوجة عارفة مراتها الغفور البراعي رفت وحط ايديها على خدها، ده اصلا جو مثير للحزن مثير للزعل. ولو انا مثلا كنت متحمل نتيجة المضايقة اللي انا فيها 30-40%، الشكل العام للحياة هيبقى 50-60%. لا، ابن البيت ضحك وانبساط وفرح وشغل يغني ورقص وهيص مع بعض بأقل التكاليف، حتى لو الظروف مادية، خدي ولادك وخدي جوزك وهنلف حوالين البيت، بس هنجيب ازازة حاجة ساقعة ونمشي نشربها في الشارع. الجو العام للبيت مريح يهدي ستريس البيت بشكل كبير.
تمام.
حتى لو الزوجة هي كمان حست انها محتاجة هي كمان تفرغ طاقة، تفرغ زعل او انها بتحاول تصطنع حاجة وهي من جواها متضايقة، على قد ما تقدري اختاري في الوقت ده حد تاني تشاركي معاه ضغطك غير الزوج، لان هو يعني هيكون مش قادر يتحمل مضايقته ومضايقتك انت كمان، قلبه هياكله. ما فيش مشكله انك تخرجي يوم مع صاحبتك، تروحي عند مامتك تغيري جو، اكتبي مضايقتك، خرجي الشعور اللي جواكي ده من مضايقه مع اي حد تاني، بحيث ترجعي جو جوه البيت اهدى انضج ارقى، الجو العام سعيد، تتحملي الفكره دي.
تمام.
نصيحه كمان ونصيحه مهمه، الضحكة سر وسحر، لان انا ممكن جدا ابقى متضايقه جدا من جواي، بس رسمه ضحك على وشي انا اللي رسماه هتريح اللي قدامي في التعامل، هتخفف وطئه المضايقه، سواء الضحكه من الزوج في عز الستريس اللي هو فيه والضحكه من الزوجه في عز الضغط اللي هي فيه. فما تنسوش الضحك، حتى لو انا متضايقه، حتى لو انا هو مشحون، كلها بتعدي وكلها مشاكل حياتيه بنتخطاها، بس نعم. الفيصل ان انا ابقى فاكره لك الحلو واحنا بنتخطاها، وهو فاكر لها الحلو وهو بيتخطى المشكله دي. في نقطه كمان مهمه جدا يا نسمه ودايما الزوجات بتقع فيها، ازرعي ثقه جوزك بنفسه في الحته دي، انت قدها، انا عارف ان انت هتعديها، وايه يعني انا ثقتي فيك ملهاش حدود، القرار اللي انت هتاخده احنا داعمينك ما دام ما بيخالفش شرع ربنا. الكلام ده بيبقى وطئه على الزوج مريح جدا. مش عايزة أطول عليكي زي كل مرة، أساس الصداقة بين الزوج والزوجة أريح، هو اللي هيخلينا لينا طريق نكمل بيه بالشكل ده. لو أنا وزوجي متعودين إن إحنا أصحاب، يحكي له حتى لو قلت آراء هي بالنسبة له مضحكة أو أكيد مش بناءة أو العكس، في باب الفضفاضة، شفتي حصل إيه، طب اعمل كذا، طب هو هيرتاح إنه بيتكلم، وإنت هترتاحي لما تحسي إنه سره معاكي. ربنا يديم الحب والمودة يا رب، ويبعد عن كل بيوت المؤمنين والمسلمين،
اللهم آمين يا رب،
والبيوت أجمعين المشاكل،
اللهم آمين. مش هلاقي أكتر من معنى اللي هستقي من كلامك، الصداقة بين الزوجين بتحل كتير جدا من المشاكل. أشكرك دكتورة سالي، وسعيدة أن أنا بلتقي بك دايما معايا في البرنامج، وإن شاء الله نلتقي مرات أخرى. شكرا لك،
وده شيء يشرفني. مع ألف سلامة.
مع ألف سلامة. مع السلامة. لم يكفي أم سليمة أن تؤدي دورها في نشر دعوة الإسلام بلسانها، بل حرصت على أن تشارك أبطال الإسلام في جهادهم، فشاركت في غزوة أحد والأحزاب وحنين، تشجع المجاهدين وتحمسهم على القتال وتداوي جرحهم وتدافع عن نفسها ضد كل من يتعرض لها. يقول أنس: كان رسول الله يغزو بأم سليم ونسوة من الأنصار معه إذا غزا، فيسقين الماء ويداوين الجرحى. عاشت أم سليم في المدينة بعد موت رسول الله وهي ثابتة على العهد وعلى ما كان عليه، ثم نامت بعده على فراش الموت وفاضت روحها إلى بارئها. لتلحق بالنبي في جنات النعيم التي بشرها بها. ختاما نقول: لو صلحت نساء المسلمين لصلحت كل الأمة، فالأم صانعة الرجال ومربية الأبطال. فاللهم اجعلنا نسير على درب أم سليم رضي الله عنها وعن جميع الصحابيات. انتهت حلقتنا، إن شاء الله نكون معكم قبل الآن بنصف ساعة مع صاحبة أثر جديد تكون نور لنا في الطريق. تحياتي نسمة عبد الوهاب.
لو زاد حزنك والأنين والضيق بك طول سنين، بس احتسب أجرك وقول الله يعين الله يعين، بس احتسب أجرك وقول الله يعين الله يعين، الله يعين الصابرين. لو زاد حزنك والأنين والضيق بك طول سنين، بس احتسب أجرك وقول الله يعين الله يعين، بس احتسب أجرك وقول الله يعين الله يعين، الله يعين الصابرين.
اصبر على كل ما حصل، لا تفقد بيوم الأمل. اصبر على كل ما حصل، لا تفقد بيوم الأمل. خلك على الله متكل في كل لحظة وكل حين، في كل لحظة وكل حين.
لو زاد حزنك والأنين والضيق بك طول سنين،
بس احتسب أجرك وقول الله يعين الله يعين،
بس احتسب أجرك وقول الله يعين الله يعين،
الله يعين الصابرين. ما أجور من يصبر ولا يحكي ويشكي للملا، مأجور من يصبر ولا يحكي ويشكي للملا، ومفوض أمره إلى ربه ولا غيره معين. لو زاد حزنك والأنين،
لو زاد حزنك والأنين وضيق بك طول سنين،
بس احتسب أجرك وقول الله يعين الله يعين،
بس احتسب أجرك وقول الله يعين الله يعين،
الله يعين الصابرين.